بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا سبحانه وتعالى قبل ذكر النفس ذكر الشمس وضحاها، وذكر القمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، وذكر الليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، وذكر الأرض. وبعد هذه الآيات الكبيرة ذكر النفس. وقد تكون النفس أعظم من كل هذه الآيات، وربما كانت النفس الإنسانية هي المقصودة من تسخير السماوات والأرض. وسخر لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم السماوات والأرض، فالسماوات والأرض وما فيهن مسخرة لهذه النفس الإنسانية. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها. كيف سوى ربنا سبحانه وتعالى هذه النفس؟ نحن اليوم نعنى بالجسد. الحضارة الغربية بأكملها بكل أنواعها معنية بالجسد، والجسد مصيره إلى ما تعلمون. فكل هذه الجهود الجبارة التي تبذل من أجل العناية بهذا الجسد تنتهي عند الموت. وعند الموت سيواجه الإنسان نفسه التي دساها وأهملها ولم يسم بها ودنسها، وسوف تعذبه إلى أبد الآبدين. حتى إن بعضهم لخص الحضارة القائمة على الدين بأنها حضارة تسيطر على الذات. الإنسان المؤمن منضبط. وفسر بعضهم الحضارة المادية بأنها سيطرة على المادة، لكن الأديان والدين الإسلامي بشكل خاص جوهره السيطرة على الذات، على النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل الآلات التي تخطف الأبصار، كل هذه المخترعات الحديثة هدفها ترفيه هذا الجسد، والجسد مصيره التراب. فربنا عز وجل في هذه الآية لفتنا إلى النفس. الإنسان يعتني بجسده، يرتدي ثياب جميلة، يعتني في بيته، في أثاث بيته، يعتني في محانوته، ولكن أين العناية بنفسه؟ سيدنا عمر كان يقول: تعاهد قلبك. الناس الآن يتعاهدون أمورهم المادية، يخجلون من بيت ليس فيه نظام، يخجلون من أساس قديم، يخجلون من بيت طلاؤه قديم، يخجلون من بيت مدخله قميء. أما النفس التي ينطوون عليها فقد تركوها هملاً، إذا جاء الموت تظهر عورة النفس وسوف تعذب صاحبها إلى الأبد. فربنا عز وجل لفت النظر إلى هذه النفس: ونفس وما سواها. كيف سواها؟ لقد فطرها فطرة عالية، لقد خلقها تحب الكمال. وأن تحب الكمال شيء، وأن تكون كاملا شيء آخر. أن تحب العدالة شيء، وأن تكون عادلا شيء آخر. أن تحب العدالة هذه فطرة، أن تكون عادلا هذه صبغة. فرق دقيق بين الفطرة والصبغة. أن تحب معالي الأمور هذه فطرة. هذه الفطرة العالية هي التي تعذب صاحبها. لماذا يحس الإنسان بوخز الضمير؟ لماذا يحس الإنسان بالضيق؟ إذا انحرف، إذا اعتدى، إذا استعلى، إذا بنى غناه على فقر الآخرين. ما تفسير هذا الضيق؟ هو الفطرة السليمة التي فطر عليها الإنسان، هذه الفطرة التي تتجه نحو الكمال، فإن وصلته استراحت، وإن قصرت عنه تعذبت. هذا قانون عام ينطبق على كل نفس خلقها الله عز وجل، ونفس وما سواها. يعني ما هذه التسوية؟ الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه، فإذا رأى نفسه في الآخرة قد أساء إلى عباد الله والله عز وجل سبقت له منه الحسنى، فإنه يتعذب عذاب الخجل. الفطرة الأولى أن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. الفطرة الثانية أن النفس تحب الكمال، فإذا حادت عنه تعذبت، وإذا بلغته استراحت. لذلك الناس نيام، الإنسان وهو في الدنيا مخدر بالشهوات، فإذا اقترب الموت ذهبت عنه هذه الشهوات وظهرت حقيقته كما رآها رأي العين فتعذب بها. ونفس وما سواها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نفس ومن روح ومن جسد، فالنفس هي ذات الإنسان. من فلان الفلاني؟ نفسه، هي التي تحب، وهي التي تكره، وهي التي تغضب، وهي التي ترضى، وهي التي تقصر، وهي التي تحسن، وهي خالدة لا تموت أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. فرق كبير بين أن تقول كل نفس تموت وبين أن تقول كل نفس ذائقة الموت. النفس تذوق الموت ولا تموت، النفس خالدة. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، انتهى الأمر. فالإنسان مخلوق من نفس، هي ذاته، هي التي تسعد وهي التي تتعذب. هذه النفس كلها أعين، كلها آذان، كلها أحاسيس، لكن الله سبحانه وتعالى وضعها داخل جسد، فترى من خلال العينين، من نافذتين هما العينان، وتسمع من خلال الأذنين، وتنتقل عن طريق الرجلين، وتبطش باليد، وتحسن باليد، وتحاكم بالفكر. الجسد وعاء للنفس، تتحرك به، وترى به، وتسمع به، وتدرك به، وتحسن به، وتسيء به. لكن هذا الجسد يتحرك بالروح التي أودعها الله فيه، فالحركة تعبيرا عن ذات الإنسان وبقوة الله عز وجل. والعين ترى بقوة الله، ترى بالروح، والأذن كذلك. وحقيقة الموت انفصال النفس عن الجسد عن الروح. الروح قوة الله المحركة. لو نزعت المأخذ من الكهرباء لآلة تتوقف فورا، زنها هي هي، ما الذي جعلها تقف؟ انقطاع القوة المحركة، انقطاع الطاقة. فالروح التي أودعها الله فينا إذا مات الإنسان تنقطع فورا، فإذا انقطعت عرجت النفس إلى بارئها إن كانت مؤمنة، وبقيت رهينة إن كانت فاسقة. والروح هي قوة الله عز وجل قطعت عن هذه النفس. فالشيء الخطير هي نفسك لا جسدك. الناس الآن يقلقون على أجسادهم، يقلقون على قلوبهم، يخافون من تسرع في القلب، يخافون من بعض الأزمات القلبية، وفاتهم أن أمراض النفس هي أخطر بكثير، لأن أمراض الجسد كلها تنتهي بالموت، وأمراض النفس كلها تبدأ بعد الموت، وبعد الموت هناك أبد لا ينقطع إلى أبد الآبدين. فأيهما أخطر، أن تعنى بهذا الجسد الفاني أم أن تعنى بهذه النفس الخالدة؟ ونفس وما سواها، خلقها على فطرة سليمة، خلقها كصفحة بيضاء، إما أن يكتب على هذه الصفحة كلام جميل تفخر به، وإما أن يكتب على هذه الصفحة كلام بذيء تخجل منه. لذلك ربنا عز وجل قال ونفس وما سواها، هذه النفس جعلها تحب الكمال، وحبها للكمال هو الذي يعذبها إذا حادت عنه، جعلها تحب من أحسن إليها، جعل لها جسدا في خدمتها تتحرك به، جعلها خالدة تذوق الموت ولا تموت، جعل الروح قوة محركة لها. ونفس وما سواها. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى أودع في هذه النفس هذه الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أودع في هذه النفس هذه الشهوات. لماذا؟ لولا هذه الشهوات لا ترقى النفس إلى ربها، لا ترقى. كيف ترقى؟ إنها تبذل ما هو غال عليها، حينما تبذل المال ترقى. لولا أن الله عز وجل أودع فيها حب المال، ما قيمة الصدقة؟ ما قيمة الزكاة؟ ما قيمة المساعدة؟ لولا أن الله عز وجل أودع فيها حب المال، ما قيمة ترك المال الحرام؟ قد يكون المبلغ مغري جدا ومع ذلك تقول إني أخاف الله رب العالمين. لولا أن الله سبحانه وتعالى أودع في نفس الإنسان حب الطرف الآخر الجنس الآخر، ما قيمة غض البصر؟ ما قيمة موقف سيدنا يوسف حينما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ لاحظوا أيها الإخوة أن هذه الشهوات التي أودعها الله فينا لا يمكن أن نرقى إلى الله إلا بها. طريقنا إلى الله شهوات حيادية يمكن أن تكون قوة دافعة إلى الله عز وجل، ويمكن أن تكون قوة دافعة إلى جهنم. والشهوة هي هي، حب النساء طريقك إلى الله عز وجل. كيف؟ غض البصر، تحس أنك تعارض نفسك، تنهاها عن الهوى، هذا طريق. وإذا سلكت الطريق الذي شرعه الله عز وجل أيضا طريق آخر إلى الله. حب المال طريق إلى الله عز وجل، دافع يدفعك إلى مرضات الله بإنفاقه أو بالترفع عن المال الحرام. إذن لولا هذه الشهوات التي أودعها الله فينا لما كانت جنة ولما كانت نار. أولا، الفطرة سليمة جعلك تحب الخير، تحب الرحمة، تحب العدالة، تحب الإنصاف، تحب الحلم، وجعلك تحب من أحسن إليك، وجعل فيك نقاط ضعف. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان هلوعا. هذه النقاط وإن كانت نقاط ضعف في الإنسان إلا أنها لمصلحة إيمانه ولمصلحة سعادته، وهي تعينه على معرفة الله، وتعينه على التوكل على الله، وتعينه على الالتجاء إلى الله. ونفس وما سواها، خلقها على فطرة عالية، وخلقها تحب من أحسن إليها، وخلقها ذات قوانين، وأودع فيها الشهوات، وهذه كلها دوافع إلى الجنة. بها ترقى إلى الله عز وجل، وبها تنحدر إلى جهنم، ونفس وما سواها. لكن المدنية اليوم في العالم كله لا تعنى إلا بالجسد. بيت مريح، مركبة مريحة، طعام نفيس، ثياب أنيقة، يعني أشياء تأخذ عقول ضعاف العقول، لكنه إذا جاء الموت انقطعت فجأة كل هذه المكتسبات التي حصلها الإنسان في الدنيا. كل المال تنتهي وظيفته عند الموت. إن مات الإنسان وترك آلاف الملايين، وإن مات ولا يملك شروى نقير، كلاهما سيان. أمراض الجسد تنتهي عند الموت، أمراض النفس تبدأ عند الموت. لذلك ونفس وما سواها، من الذي سوى هذه النفس؟ جعلها تخاف، جعلها تغضب. بهذه الفطرة تصبر أو لا تصبر، ترقى أو لا ترقى، تصدق أو تكذب، تخلف أو تخون، تحلم أو تنتقم، تعفو أو لا تعفو. هذه الشهوات حيادية لكنها محك لها. بهذه الشهوات تكشف النفس على حقيقتها. ونفس وما سواها، فالإنسان عنده استعداد أن يكون مؤمنا وأن يكون غير مؤمن، عنده استعداد أن يكون رحيما وأن يكون قاسيا، أن يكون كريما وأن يكون بخيلا، أن يكون ودودا وأن يكون مجافيا، عنده استعداد أن يرقى أو أن يسفل، أن يسمو أو أن ينحط، أن يقوى أو أن يضعف. هذه كلها في متناول يده عن طريق هذه الشهوات التي أودعها الله فينا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى من معاني ونفس وما سواها، إضافة إلى الفطرة السليمة، إضافة إلى حب من أحسن إليها، إضافة إلى الشهوات التي أودعها الله فيها، إضافة إلى كل ذلك جعلها مختارة. النفس البشرية مخيرة وليست مكرهة، لا إكراه في الدين، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إضافة إلى كل ذلك جعل ربنا سبحانه وتعالى معاملته لهذا الإنسان في ضوء موقفه هو. كل نفس بما كسبت رهينة، أعطاها الاختيار وجعلها مسؤولة. أكان مسيرنا إلى الشام؟ هكذا سأل أحدهم سيدنا عليا كرم الله وجهه بقضاء من الله وقدر. قال ويحك، لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما إذا لبطل الوعد والوعيد، ولانتفى الثواب والعقاب، ولكان إنزاء القرآن لعبا. إن الله أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها. أعطاك اختيار وجعلك مسؤول، وأعطاك شهوات، زرع في نفسك الشهوات، وهذا ليس عيبا فيك، لمصلحتك، لمصلحة سعادتك الأبدية. حيادية ترقى أو تسفل بها. وأعطاك نفسا تحب الخير، تحب الرحمة، تحب العدالة. قد يكون المرء غير ذلك، بحث آخر، لكن اللصوص إذا اجتمعوا ليقتسموا ما سرقوا يقسمونه بالعدل، لأنهم في الأصل يحبون العدل أبدا. هذه الفطرة. أي إنسان على وجه الأرض، من أقصى الأرض إلى أقصاها، من شمالها إلى جنوبها، فطرته هي هي. إذا أساء لمن أحسن إليه يعذب أشد العذاب من دون أن يعذبه أحد. فلذلك ونفس وما سواها، جعلك حر، جعلك مسؤول، جعل معاملته لك مرتبطة بموقفك منه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من الأسوأ إلى الأحسن حتى يغيروا ما بأنفسهم، من الأحسن إلى الأسوأ حتى يغيروا ما بأنفسهم. هاي القوانين. أنت مفطور فطرة سليمة، تحب المحسن تكره المسيء، حر مسؤول، فيك شهوات حيادية ترقى بك، زرعت فيك لترقى بك. لولا هذه الشهوات كيف السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل؟ مستحيل. يعني كائن لا يمكن أن يرقى إلى الله إلا بهذه الشهوات. هلأ أحدنا إذا غض بصره عن محارم الله ماذا يشعر؟ أنه فعل شيئا مزروع بنفسه ميل النظر، وعاكس هذا الميل ارتقى إلى الله عز وجل. آثر امرأة صالحة على امرأة جميلة نبتت في منبت سوء، بهذا ترقى. جاءك مبلغ كبير فقلت إني أخاف الله رب العالمين، هذا في شبهة، بهذا ترقى. لا ترقى إلا بترك المحرمات ونيل الطاعات ومخالفة الشهوات التي لا ترضي الله عز وجل واتباع ما شرعه الله لك. فلما الإنسان يسأل سؤال ساذج، ليش الله عز وجل أودع في نفسنا هذه الشهوات؟ لو لم يودعها فينا لاسترحنا وأرحنا. لا، هذا كلام ساذج. لولا هذه الشهوات لما كانت جنة، بها ترقى، بغض البصر ترقى، وبإنفاق المال ترقى، وأن تقوم من فراشك وأنت مستريح لأداء الصلاة ترقى، وأن تشد رجليك مع أخ تساعده في حاجة ترقى لك. لا ترقى إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح بده مال، بده جهد، يحتاج إلى وقت، بذل الوقت وبذل الجهد وبذل المال وصون النفس عن المحرمات، هذا كله يرقى بالإنسان. ونفس وما سواها، جعلك على الفطرة السليمة، تحب الخير، زرع فيك الشهوات لمصلحة سعادتك، أعطاك حرية الاختيار، جعلك مسؤولا عن أعمالك كلها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جعل علاقته معك واضحة تماما، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيرحينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جعل علاقته معك واضحة جدا، وفوق كل ذلك جعل في نفسك طبيعة تملكها أنت، وهي أنك تميز بين الخير والشر. أعطاك هذه القدرة، طاقة هذه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. أنا أؤكد لكم أن أي إنسان عنده بفطرته السليمة حاسة سادسة تنبئه أن هذا العمل صحيح وهذا غير صحيح. لذلك كل المنحرفين معذبون نفسيا، لأن فطرتهم تحاسبهم. فوق هذا وذاك أعطاك قوة إدراكية موجهة وهي الفكر، أعطاك قوة، أثمن ما في الوجود هو الفكر، أعطاك قوة إدراكية موجهة وجعل لها السلطان. المنطق سلطان، الفكر سلطان. عجبت لك يا خالد، تأخرت لماذا؟ أرى لك فكرا. وفوق هذا وذاك أعطاك كونا، ترى من خلال الكون رحمته وعلمه وقدرته وحكمته ولطفه وإبداعه وعدله. أبدا، هل بقي شيء لك عليه شيء؟ لا. بقي عليه أنه أرسل لك أنبياء وأنزل معهم كتبا من عنده. ما الذي بقي؟ فطرة سليمة، شهوات لمصلحة الرقي، قوة إدراك الخير من الشر، فكر مسيطر، عنده قدرة على التوجيه، كون معجز، أنبياء، دعاة، كتب، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وبعد كل هذا، بعد الفطرة وبعد الصبغة وبعد قوة التمييز وبعد قوة الفكر وبعد الكون وبعد الضياء وبعد الأنبياء وبعد القرآن، بعد كل هذا إذا انحرفت ألهمك أنك منحرف، فألهمها فجورها وتقواها. إذا أصبت ألهمك أنك مصيب، يشرح الله صدرك. إذا استقمت تحس براحة لا توصف، تحس أنك خفيف، أن جبلا كان جاثما على صدرك انزاح عن كاهلك. إذا وقعت في خلل، في انحراف، في نية سيئة، تحس بالضيق، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. كم شيء ذكرنا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن هذه النفس التي سواها قد تفوق كل هذه الآيات السابقة، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. على تسوية النفس هناك أشياء كثيرة. دعونا من الجسد، من دقة العين، من دقة الفكر، من دقة الأذن، من السمع، من البصر، من الذوق، من الغدد الصماء، من الجملة العصبية، من الدماغ. دعونا من هذا الجسد المعجز الذي هو أعقد آلة في الكون، دعونا منه، تعالوا إلى النفس. لا تزال ذلك المجهول. لذلك كتاب ألف عنوانه الإنسان ذلك المجهول، محوره كله أن غلط العصر الأكبر هو أنهم اتجهوا إلى الجسد على حساب النفس، رفاع المادي وشقاء النفسي. طبيب سألته سؤال: هل تستطيع أن تلخص لي الأمراض التي تصيب القلب بكلمات؟ قال: نعم، راحة جسدية وتوتر نفسي. أما أجدادنا، تعب جسدي وراحة نفسية. كل هذه الأدوات التي أحالت حياتنا إلى راحة واسترخاء، ووترت أعصابنا، وجعلت التدابر والتناقض والتباعد والحسد والحقد والخوف على زوال الدنيا واللهاس وراءها، هذه كلها توترات عصبية أرهقت القلب. الإنسان ذلك المجهول. الغلطة الكبرى التي ارتكبتها أوروبا أنها رفهت الجسد على حساب النفس. أصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام على أن حياتهم كانت خشنة، طعامهم خشن، حفنة من الطحين، تمرات يأكلونها، كأس حليب يشربونه، جمل يركبونه، غير مكيف الجمل، جمل غير مكيف، ومع ذلك كانوا سعداء. كان واحدهم كالكوكب الدري، إن أتيح لإنسان أن يجلس معهم طار سعادة. والآن ترى الرفاه في قمته والناس في حضيض الشقاء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومع ذلك، مع وجود الأنبياء والكتب المقدسة، ومع الكون المعجز الذي هو تجهيل لأسماء الله تعالى، ومع هذا الفكر العظيم، ومع هذا الضياء، ومع هذه القوة المميزة، ومع الفطرة السليمة، ومع حب الخير، ومع حب المحسن، ومع هذه الشهوات التي أودعها الله فينا، إذا انحرف الإنسان فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الآن التقييم، قد أفلح من زكاها، قد حرف تحقيق، أما أفلح فعل ماض. فلماذا ربنا سبحانه وتعالى استخدم الفعل الماض؟ استخدام الفعل الماضي مكان الفعل المضارع أو الأمر أو المستقبل معناه في اللغة تحقق الوقوع. يعني إنسان بالدنيا إذا كان زكى نفسه، لو حياته متواضعة، لو حياته خشنة، لو عمله يعني صغير، لو مكانته الاجتماعية صغيرة، قد أفلح. ومعنى أفلح يعني فاز. فاز بماذا مطلقة؟ هذا مطلق النجاح. لا داعي أن تقول فاز بما. هذا الإنسان نجح في حياته، نجح في وجوده، حقق الهدف الذي خلق من أجله. هذا الإنسان هو الرابح الأول في الحياة، قد أفلح. أيام الإنسان بيكون راكب سيارة وبيتعطل المكبح فجأة، والطريق منحدرة وتنتهي بمنعطف خطر، بيقول لك رحنا. يقول حنروح شوية لخار، يقول لك رحنا. حينما تشعر أن هذا الحادث مصيري تستخدم الفعل الماضي لا الفعل المضارع، قد أفلح. هذا الذي عرف ربه قد أفلح، هذا الذي استقام على أمره قد أفلح، هذا الذي قال إني أخاف الله رب العالمين قد أفلح. أفلح بماذا؟ جميع أفعال النجاح مقيدة. نجح بعمله بيكون بيته شقي، نجح بزواجه بيكون بعمله شقي، نجح بدراسته بيكون عنده 50 علة بجسمه. فكل أفعال النجاح نستخدمها مقيدة. أما إذا قلت فلان نجح بكل شيء، معناته يعني حقق التكامل البشري. فربنا عز وجل لما أغفل المفعول به أعطى معنى الفلاح المطلق، يعني قد أفلح من زكاها. فاستخدام الفعل الماضي يعني تحقق الوقوع، واستخدام قد هذه تزيد من تحقق الوقوع. قد حرف تحقيق، قد أفلح. الآن لنصغي إلى الله عز وجل. أفلح، من الذي أفلح؟ قال من زكاها. ألها على من تعود؟ على النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هذا كلام رب العالمين، كلام خالق الكون. إذا اعتقدت شيئا آخر فما أبعدك عن الحقيقة، إذا اعتقدت قيمة أخرى أن المال هو كل شيء فما أشد الضلال، إذا اعتقدت أن الشهوات كل شيء فما أبعد الضلال. قد أفلح من زكاها، كيف يزكيها؟ هم بقى. ولماذا يزكيها؟ سؤال. كيف ولماذا ومتى؟ متى في الدنيا، ولماذا؟ لأن هذه النفس الإنسانية خلقت لتسعد بالله عز وجل. خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. أنت مخلوق من أجل أن تسعد بالله عز وجل، هذا هو الهدف الأكبر من خلقك. خلقت لتعرف الله. ما معنى تعرفه؟ يعني تسعد بقربه إلى أبد الآبدين، في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكنك لن تستطيع أن تسعد بالله وأن يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر إلا إذا كنت مؤهلا لهذا المنصب. التأهيل في الدنيا، الجزاء في الآخرة، والتأهيل في الدنيا. ما هو التأهيل؟ زكاها. يجب أن تزكو نفسك وتكبر وتصبح مؤهلة لأن تكون في كنف الله إلى الأبد. ربنا عز وجل بعد ما ذكر النفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قال قد أفلح من زكاها، لقد نجح نجاحا مطلقا. هذا الذي التفت إلى نفسه فزكاها، ما معنى زكاها؟ لزكاها ثلاث معاني. المعنى الأول طهرها من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من الكبر، من الأثرة، من حب الذات، من الاستعلاء، من اللؤم، من البخل، من المحاباة، من النفاق. قد أفلح من زكاها. هناك أمراض تصيب النفس لا تعد ولا تحصى، هذه الأمراض كلها أعراض الإعراض، تعرض فتظهر عليها هذه الأعراض. إن كان مقطوعا عن الله لا بد من أن يكون لئيما، ولا بد من أن يكون بخيلا، ولا بد من أن يكون قاسيا، ولا بد من أن يحب ذاته وحدها. طيب فما بال بعض الأذكياء عندهم ذكاء اجتماعي؟ نقول هذا مصلحة. فإذا وضع الإنسان في موقف حرج، إذا ضيقت عليه ظهر لؤمه على حقيقته. فالإنسان إن لم يكن له صلة بالله عز وجل لا بد من أن يشكو معظم هذه الأمراض، هذه اسمها أعراض الإعراض. فقد أفلح من زكاها، من طهر نفسه من هذه الأمراض. لو كنت ساكن أفخر بيت وفي لؤم، هذا هو الشقاء بعينه، لأن البيت حينتهي عند الموت، أما اللؤم حيبدأ فعله المؤلم بعد الموت إلى الأبد. لو معك 1,000,000,000 عند الموت ينتهوا، أما البخل يبدأ بعد الموت. رجل غني غني وأمه تقيم عليه دعوى نفقة، إذا مات هذا الغني ترك المال، وبقي هذا الموقف اللئيم الذي وقفه من أمه إلى الأبد يعذبه. فمعنى زكاها أي طهرها من الأدران، من الأمراض التي سوف تعذبه إلى أبد الآبدين. هذا معنى الأول. معنى زكاها أي سمى بها، لأن الإيمان في تخلية وتحلية، تطهير وتعطير. فالمعنى الثاني، لا يكفي أن تكون مستقيما، يجب أن تكون رحيما، كريما، ودودا، عفوا، حليما. هذه الصبغة. الصبغة لما الإنسان بيتخلى كقطعة المعدن كانت موضوعة في ثلاجة، ضعها في الشمس تفقد شيئا وتكسب شيئا آخر، تفقد برودتها وتكسب الحرارة. الإنسان إذا اتجه إلى الله عز وجل يتخلص من أدرانه، من أمراضه النفسية، ويكسب الكمالات الإلهية. المعنى الثالث، الزيادة والنمو. لا ينبغي أن تبقى في مرتبة واحدة، لا بد من أن ترقى. المغبون من تساوى يوماه، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. أول معنى الطهارة من كل أمراض النفس. المعنى الثاني، التحلي بالكمالات الإلهية. المعنى الثالث، الرقي والنمو. طيب هذا ما معنى الزكاة؟ متى في الدنيا؟ هي ثمن الجنة، ثمن المقعد الصدق عند مليك المقتدر، ثمن هذه السعادة الأبدية التي لا تنقضي، ثمن أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متى في الدنيا؟ تعريف هذا، طريقها الصلاة. الصلاة نور، الصلاة طهور. بالصلاة تشفى من كل أمراضك، بالصلاة تتحلى بالكمال، بالصلاة تتقلب في معارج الكمال. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، أساس الدين الصلاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي الدين كلياته، صوت بالخالق وإحسان إلى المخلوق، هذا التعريف المختصر للدين. إذا قلنا قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح يعني حقق النجاح المطلق، لا في الآخرة فحسب بل في الدنيا. من هذا؟ هذا الذي زكى نفسه، طهرها من أمراضها، حلاها بالكمالات الإلهية، جعلها تنمو مع الأيام. ما الإنسان؟ بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، قد أفلح من زكاها. فلذلك إذا كان أنت أيها الأخ الكريم مصدق لهذا الكتاب العظيم، يعني إن لم تكن في هذا الطريق فأنت في خسارة كبيرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أخي اشترى أرض الضاعف سعرها 80 ضعف، معلش خسران، حسابه بالبنك 3000 مليون، إن الإنسان لفي خسر. والعصر كلام إله الذي خلق السماوات والأرض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فشيء خطير جدا تكون ماشي بطريق مسدود. شو معنى قد أفلح؟ لو تخيلنا 10 أشخاص على وشك الموت عطشا وفي نبع، هؤلاء 10 توجه كل واحد منهم إلى مكان ظنه فيه ماء، 9 ماتوا وفي واحد وصل إلى النبع فعاش، هذا قد أفلح. إمبراطور اليابان بعث 7 طلاب لفرنسا بأول النهضة اليابانية، واحد جاب معه شهادة و6 دهشوا بباريس وبمتاحفها وبملاهيها وبشوارعها وحدائقها، ما درسوا، أعدم 6. هذا اللي عرف مهمته بالحياة بهالرحلة هي بهالبعثة وحقق الهدف، حطه بمنصب عالي وأكرمه إكرام شديد. فمعنى قد أفلح يعني الله عز وجل الإله العظيم خلقك لهدف محدد، فإذا عرفته وكنت باتجاهه وبالسرعة المناسبة فقد أفلحت. في حالات نادرة، في واحد هدفه معرفة الله لكن ماشي بطريق لا يصل لهذا الطريق، هذا بتأدب بتعالج. واحد هدفه معرفة الله وهو على طريق معرفة الله لكن بطيئة سرعته، هذا له مصائب دفع. في مصائب ردع، مصائب دفع، مصائب كشف، أنواع المصائب. فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من هو الخاسر الأكبر؟ الذي دس نفسه، أي وضعها في التراب، يعني وضعها في الوحل، في وحول الشهوات، آثر ما يفنى على ما يبقى، آثر متع الدنيا، آثر المال، آثر النساء، آثر الطعام، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم والدينار، جعل نفسه عبدا لعبيد الله، حبا بالمال، حبا بالشهوات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، معنى دساها وضعها في مكان لا يليق بها. خلقت من أجل أن تعرفه فاستهوتك النساء، خلقت من أجل أن تعرفه فعشت فقيرا لتموت غنيا، بخيل يعني. خلقت من أجل أن تعرفه فغرقت في شهوة تافهة لا قيمة لها، خلقت من أجل أن تعرفه فجعلت عملك قبرا لك، من الصباح إلى المساء في العمل التجاري وحسابات، لا يصلي ولا يفعل خيرا، يأتيه الموت فجأة فهو صفر اليدين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خاب وخسر وشقي. فهذه الآية خطيرة جدا، يعني آية مصيرية. أنت على الطريق الصحيح ماشي، عرفان الهدف الذي خلقت من أجله، خلقت لتسعد بالله. يعني أحدنا إذ كان دخل لغرفة دافئة في أيام البرد، دخل لغرفة مكيفة في أيام الحر، شرب كأسا من الماء العذب إثر عطش شديد، رأى منظرا جميلا، تناول طعاما طيبا، يستمتع. بماذا استمتع؟ بمسحة من جمال أودعها الله في هذه المخلوقات. ما قولك أن الجنة هي استمتاع بذات الله؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سوف ترون ربكم في الجنة. في بعض الأحاديث ينظر الإنسان إلى ربه فيغيب 50,000 سنة من نشوة النظرة. أنت خلقت لهذه السعادة العظمى، ما بتنتهي، ما في 60 أخي، أنا كبرت بالـ80 صرت ضعف بصري، ما بقى في شباب لا شيخوخة معه، لا حر ولا قر ولا خوف ولا قلق ولا حزن ولا مشكلة ولا مشاحنة ولا قلق على المواد الأولية أن تنتهي. وفوق هذا وذاك كل نظرة إلى الله عز وجل يغيب معها الإنسان 50,000 عام من النشوة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هذا هو الهدف، فهل أنت في طريق هذا الهدف؟ هل تزكي نفسك؟ هل تقول أنا هناك أمراض؟ والله في مؤمنين صادقين بسجل شاف نفسه عم يغتاب، كتب الغيبة، هي مرض عندي خطير لازم يراقب نفسه، أنا عم بنقل حديث سيء لإنسان ما بيجوز، هي رأى أنه يخطف بصره بعض المناظر في الطريق، هي مخالفة. عندك الدقة مع الله عز وجل؟ عندك الورع؟ قد أفلح، نفعل به ما في، أفلح، فلاح مطلق، نجاح مطلق بالماضي. الآن أنت إنسان عادي لكنك عرفت الله كأنك في الجنة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت مخلوق لتسعد بالله عز وجل، لكن هذه السعادة لها ثمن، وهي أن تزكي نفسك، ومتى في الدنيا؟ عن طريق الاختيار والمسؤولية والشهوات التي أودعها الله فيك، وعن طريق كل هذا الكون وهذا الفكر. والإنسان في الدنيا قد يخسر، ولكن أكبر خسارة تبقى محدودة، أما خسارة الآخرة فهي خسارة أبدية. الآن ربنا عز وجل أراد أن يبين لنا صورة من صور الخسارة، قال كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها، الباء للسببية، لأنها كانت طاغية، والطغيان تجاوز الحد المعقول، تجاوز الحق. كذبت ثمود بطغواها، طغت فكذبت، فالتكذيب ملازم للطغيان. فإذا إنسان تجاوز حده مع شريكه لا بد من أن يكذب بحقائق الدين، مادام في طغيان صار في تكذيب، تجاوز حده مع زوجته مادام في طغيان صار في تكذيب، تجاوز حده مع زبائنه صار في طغيان صار في تكذيب. كذبت ثمود بطغواها، ما هو هذا التكذيب؟ إذ انبعث أشقاها، هؤلاء سألوا سيدنا صالح ناقة تخرج لهم من الجبل، علقوا إيمانهم على هذه المعجزة. وفي القرآن الكريم قانون، وهو أن قوما ما إذا طلبوا من نبيهم معجزة خارقة وتحققت ولم يؤمنوا استحقوا الهلاك، إن هذا آخر سهم، معنى ذلك أنه لا رجوى من إيمانهم. فهؤلاء طلبوا ناقة تخرج من الجبل، إن فعل هذا فهذا نبي، فلما خرجت هذه الناقة كذبوه وأرادوا أن يعقروها، فقال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وشقياها، يعني احذروا ناقة الله أن تقتلوها، هذه ناقة الله، فكذبوه فعقروها. معقول إذا كان قوم سيدنا صالح قوم ثمود فرون 10,000، معقول 10,000 إنسان يشتركوا بقتل ناقة؟ لكنهم رضوا بقتلها. سيدنا عمر استنبط من هذه الآية أن أهل قرية لو اجتمعت على قتل رجل واحد لقتلوا جميعا به، هو واحد قتله، لكنهم دفعوه جميعا، هذا هو الاشتراك في القتل. فربنا عز وجل قال: إذ انبعث أشقاها، هو الذي عقر الناقة، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، يعني تآمروا على قتلها، استحقوا الهلاك، هذا آخر شيء. فدمدم عليهم ربهم، دمدم هذا فعل ثنائي مضعف مثل زلزلة، قلقلة، عسعسة، جرجرة، كل فعل ثنائي مضاعف فيه تكرار، زلزلة، عسعسة، قلقلة، القلقلة. فدمدم، دم يعني أهلك، دمدم عليهم ربهم يعني هلاك بعد هلاك، هلاك بعد هلاك، متلاحق، زلازل متلاحقة، صواعق متلاحقة، براكين متلاحقة. فدمدم عليهم ربهم، لكن القرآن الكريم معلل، معلل، دمدم عليهم ربهم بذنبهم، في عدالة، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أغادير مدينة على الساحل الأطلسي، من أجمل المدن الساحلية ومن أفسق المدن، دمدم عليها ربهم، دمدم عليهم ربهم بذنبهم، في 3 ثواني أصبحت حجرا فوق حجر، بعد أسابيع جاءت الجرافات وسوتها، جعلتها أرضا مسوات. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فبقى في نتوءات، أبنية شاهقة، أصبحت أرضا مستوية. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا الإنسان لا يخاف عقبى عمله. بعضهم فسرها أن الله سبحانه وتعالى أمره هو النافذ، ولا أحد في الكون يحاسبه، هذا معنى. المعنى الثاني أن هذا العاصي لا يخاف عقبى عمله، هذا الزاني، شارب الخمر، آكل مال اليتيم، هذا الطاغي الذي يطغى على حقوق الناس لا يخاف عقباها، عجبا له. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، هذا مثل مجسد لقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها، لأنها طغت كذبت، إذ انبعث أشقاها، هو الذي عقر الناقة، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، اشتراكهم في الاسم الرضا يعني والدفع. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، والحمد لله رب العالمين.